السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم البرهان في إعجاز القرآن، وبعد الحمد لله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله ذي الجلال والإكرام، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله تقدست عن الشبيه ذاته، وتنزهت عن مشابهة الأغيار صفاته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أما بعد، أحبتي في الله، ومع اكتشاف علمي مذهل وسر جديد من أسرار الكتاب العزيز، هذا الاكتشاف المذهل هو التعرف على مراكز في المخ تنشط بالعبادة والخشوع. سبحان الله العظيم، تعرف من خلال أبحاث علمية حديثة جدا سنظهرها لحضراتكم بمشيئة الله عز وجل. هذه الأبحاث مفادها أن هناك مراكز خاصة في المخ تنشط مع الخشوع والتأمل والاستغراق في العبادة. سبحان الله. ومن ثم تحقق التوازن النفسي والبدني حينما تنشط هذه المراكز في المخ، تحقق التوازن النفسي والبدني، ومن ثم تحدث طمأنينة القلب وشفاء الصدر وسلامته. يعني الحقيقة موضوع مهم جدا، وموضوع غاية في الخطورة، وإعجاز علمي غير مسبوق. وبمشيئة الله عز وجل سنوثق هذه الأبحاث العلمية المعاصرة، ونقرأ بعد ذلك آيات من كتاب الله عز وجل تتحدث عن طمأنينة القلب بذكر الله عز وجل، وعن أن القرآن شفاء لما في الصدور، وغير ذلك من الآيات بمشيئة الله عز وجل. وهذا هو الموجز، وإليكم الأنباء العلمية المذهلة بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. في كتاب له بعنوان الشخصية المستهدفة للإصابة بالسرطان، شوف العنوان شكله إيه كده، الشخصية المستهدفة للإصابة بالسرطان، يعني هناك شخصيات خاصة مستهدفة للإصابة بالأمراض الخطيرة. يقول أستاذ الدكتور بدر الأنصاري، وهذا البحث منشور على النت ضمن أبحاث كثيرة للهيئة العالمية لإعجاز العلم والقرآن والسنة، وكما أقول دائما من بركة العلم إسناده، ونحن ندين لله عز وجل بالفضل أولا ثم بالأبحاث المنشورة للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في القائمين عليها جميعا. يقول الأستاذ الدكتور بدر الأنصاري، يفترض بعض الباحثين أن التشاؤم، أرجو أحبتي في الله أن تفتحوا آذان القلوب لهذه المعاني، يفترض بعض الباحثين أن التشاؤم يزيد من احتمالات إصابة الإنسان بالأمراض الخطيرة وعلى رأسها السرطان، كما يرتبط التشاؤم بعديد من الأمراض النفسية كالاكتئاب والميل إلى الانتحار. كلام خطير جدا. وبينت الدراسات التي أجريت على مرضى السرطان وجود علاقة إيجابية بين التشاؤم وسرعة انتشار المرض. التشاؤم له علاقة بمرض خطير من أمراض جهاز المناعة والسرطان، تشاؤم له علاقة إيجابية بين التشاؤم كثرة وقلة وبين سرعة انتشار المرض. كلام في منتهى الأهمية وكلام في منتهى الخطورة. السؤال الآن، هل تفتح هذه الدراسات الباب لدراسات حديثة تؤكد تأثير الإيمانيات كالصبر والرضا واليقين وصدق اللجوء لله عز وجل على سرعة الشفاء الذاتي من هذه الأمراض الخطيرة؟ يعني هل يمكن أن تؤدي هذه الأبحاث لفتح الباب أمام علاجات بالإيمانيات؟ سؤال سنجيب عنه بمشيئة الله عز وجل في نهاية الحلقة. خلاصة الأبحاث التي أجريت عام 2001، كلام جديد جدا. هذه الأبحاث أجريت على المخ بتقنية جديدة للأشعة قام بها فريق علمي على رأس أستاذ الدكتور أندرو نيوبيرج، وده أستاذ الأشعة بكلية طب جامعة بنسلفانيا في بالولايات المتحدة الأمريكية. هذه التقنية الجديدة اللي استعملها أستاذ الدكتور أندرو نيوبيرج تسمى سبيكت. سبيكت ديت الحروف الأولانية من كلمة كبيرة جدا، سبيكت اس بي اي سي تي، سبيكت اس بي اي سي تي يعني سنجل فوتون ايميشن كمبيوتر توموجرافي. سنجل فوتون ايميشن كمبيوتر توموجرافي، كمبيوتر توموجرافي الأخرانية دي سي تي اللي هي الأشعة المقطعية للمخ، أو اللي بيسموها ايميجنج تكنولوجي. كان البحث بعنوان، معلش أنا بقرأ عشان الكلام علمي، يعني البحث كان بعنوان effect of meditation meditation on brain activity. عنوان خطير جدا، effect تأثير الخشوع على نشاط المخ. effect of meditation on brain activity معناه تأثير الخشوع على نشاط المخ. خلاصة هذه الأبحاث ما يأتي. أولا أرجو أن تفتحوا آذان القلوب أحبتي في الله. أولا الإيمان بالله تصميم داخلي. بمعنى يعني إيه الإيمان بالله تصميم داخلي؟ يعني مغروس في جسد الإنسان، في فطرة الإنسان. بتعبيرنا الإسلامي القرآني فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبالتعبير النبوي العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فكأن الفطرة هي توحيد الله عز وجل، وهذا كلام علمي مدروس بأبحاث علمية هنشرها على حضرتك على حضراتكم الآن على الشاشة بمشيئة الله عز وجل حينما يأتي الوقت لبيان الصور والفيلم. الإيمان بالله اسمه كده، هم قالوا كده، الإيمان بالله تصميم داخلي. يعني إيه تصميم داخلي؟ يعني مغروس في فطرة الإنسان. نكمل مقولات البحث العلمي المثير. ثانيا قلنا إن الإيمان بالله تصميم داخلي يجعل الإنسان ينزع للتدين، أو بتعبير آخر موجه بقوة نحو التدين، موجه بفطرته نحو التدين. وإن التجربة العملية لا يمكنها أبدا أن تخبرنا بطريقة مباشرة عن ذات الله عز وجل. ده كلام علماء الغرب. إن التجربة العلمية لا يمكن أن تخبرنا بطريقة مباشرة عن ذات الله عز وجل، ولكنها تخبرنا كيف خلق الله الإنسان لكي يعبده ويعرفه. خلي بالك من الكلمة الأخرانية دي. تخبرنا الأبحاث المعملية كيف خلق الله الإنسان، وطبعا احنا بنتكلم عن خلق الله الإنسان كثيرا في هذه الحلقات، كيف خلق الله الإنسان لكي يعرفه ويعبده. هي دي الأخرانية، هي دي مربط الفرس في موضوعنا الآن. يعني خلق الله الإنسان وجعل فيه الفطرة والغريزة التي توجهه بقوة إلى عبودية الله عز وجل. ثالثا كلها دية الأبحاث، يعني تعرف أي بحث علمي عبارة عن مقدمة والميثودولوجي بتاعها، وبعدين في الآخر conclusion وسمري. دي الconclusion الأخرين يعني استنتاج. تخبرنا أيضا بثالثا أن الله عز وجل وعبوديته، يعني عبودية الله عز وجل مطلب أساسي للإنسان كالطعام والشراب. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني كما أن الإنسان حينما يجوع يأكل، وكما أن الإنسان حينما يظمأ يشرب، فإن الإنسان أيضا يعبد الله عز وجل بنفس الطريقة، بنفس حاجته إلى الطعام والشراب. رابعا إن المخ البشري ليس فقط معدا وظيفيا وتشريحيا للإيمان بالله وعبادته كما سنبين، لأن في مراكز تنشط حال أن يتوجه الإنسان إلى الله عز وجل، وإنما أيضا هو مهيئ من قبل الخالق جل وعلا عند قيامه بوظيفة العبودية، يعني بوظيفة الصلاة والتأمل والتدبر والخشوع والصيام وكثرة الذكر، وهو عند قيامه بهذه الوظيفة مهيئ من قبل الله عز وجل لحفظ سلامة البدن والنفس حينما يمارس هذه الشعائر. يعني هذه الشعائر حينما يمارسها بتأمل وخشوع وتدبر تؤدي به إلى توازن نفسي وبدني عن طريق عمليات حيوية، هذا كلام مترجم أحبتي في الله، عن طريق عمليات حيوية خلال منظومة عصبية وهرمونية معقدة. خامسا، بهذا نزداد يقينا بوجود الله عز وجل. إياك أن تقول إن الله موجود، الله ليس، لا يمكن أن يكون موجودا، يعني موجودا بصيغة مفعول. ما تقولش أبدا الكلمة اللي بتقولك ربنا موجود، من الذي أوجده؟ هذه كلمة لا تقال، الذي يقال وجود الله عز وجل. فإحنا نؤمن يقينا بوجود الله، إنما تقول ربنا موجود، موجود هذه كلمة لا توحيد فيها، موجود يعني في حد أوجده، وهذا محال على الله عز وجل. ولكننا نزداد يقينا بوجود الله عز وجل، وإلا إن لم نزداد يقينا بوجود الله فلا فائدة من هذه الملكات. بمعنى أشرح الحتة دي بسرعة، يعني أنت جوع معناه أن هناك طعام تلجأ إليه بهذه الحاسة اللي هي حاسة الجوع، كذلك الشرب، حاسة الظمأ أو الشعور بالظمأ دليل على وجود الماء، الشعور بالظمأ دليل على وجود الماء، الشعور بالجوع دليل على وجود الطعام، دي قضايا منطقية عقلية بديهية. فوجود هذه الملكات التي توصل إليها العلم الحديث سنة 2001، وجود هذه الملكات في المخ دليل على وجود الخالق الذي لابد أن تتوجه إليه بالعبادة، بمعنى إن احنا نزداد يقينا بوجود الله عز وجل. سادسا، هذا يرد بقوة على من يقولون إن التدين صناعة بشرية. في ناس بتقول كده، إياك أن يعني أو لك أن تعلم إن على وجه الأرض الآن مليار لا يؤمنون بوجود الله، مليار، ما بين ملحد ما بين منكر ما بين مقولات متعددة ما بين علماني ما بين، يعني فئات كثيرة تبلغ المليار الآن، من ضمن مقولاتهم الفاجرة إن التدين صناعة بشرية، يعني البني آدم هو اللي صنع التدين، يعني هو اخترع حاجة اسمها الدين علشان يبقى في حياته شوية أوهام وهواجس ووساوس وتوجه إلى المجهول والميتافيزيق اللي بيقولوا عليها والرواية العافنة اللي بيتكلموا عليها ليل النهار. يبقى ده التدين مش صناعة بشرية، ده التدين مغروس في الفطرة البشرية، مش جاي من برانا، ده هو في جوانا، في قلوبنا، في دمائنا، في كرات دمنا الحمراء والبيضاء، في كبدنا، في هذا التدين فطرة، كما يسري الدم في العروق يسري الإيمان في العروق. هنذكر شوية أبحاث قبل ما نعرض الصور. الدكتور ميكيني ومساعدوه سنة 81 هو الذي أطلق على أبحاثه في هذا المجال نيورو ثيولوجي. نيورو إيه؟ ثيولوجي يعني الدراسات النفسية الدينية، ده تعبيره، الدراسات النفسية الدينية. وأصدر عام 1994 كتابا بهذا الاسم، كتاب الدراسات النفسية الدينية اسمها نيورو ثيولوجي، كلام مهم جدا. قال إيه ميكيني ومساعدوه؟ قال، معلش أنا لازم أقرأ بالنص علشان ما تفلتش مني كلمة لأنه كلام علمي. أصبح الإيمان والمشاعر التعبدية نشاطا فكريا قابلا للتجربة والإثبات عن طريق التقنيات الحديثة، مثل طريقة التصوير الوظيفية بالرنين المغناطيسي اللي هو Functional Magnetic Resonance Imaging، Functional Magnetic Resonance Imaging اللي هو MRI لأشعة الرنين، بس اسمها أشعة الرنين الوظيفية. أقول كلام ميكيني تاني، أصبح الإيمان والمشاعر التعبدية نشاطا فكريا قابلا للتجربة والإثبات عن طريق التقنيات الحديثة، مثل اللي قلته اللي هو أشعة الرنين المغناطيسي الوظيفي. قال ايه ميكينو ومساعدوه؟ قال وجود نشاط بالمخ غير يعني غير عادي خلال فترات الاستغراق في العبادة. وهنشوف الصورة ان شاء الله. نمرة اتنين، اكتشاف بعض انشطة اخرى بالمخ تنشط بالاثارة. ثالثا قال ان في برضو مراكز في المخ بتنشط بالذاكرة. نيجي لمجموعة ابحاث اخرى، حاجة واحد اسمه بيلي تيرني من جامعة بيزا بايطاليا، قال ان كل شيء نفعله او نستشعره ابتداء من حركة الاصبع، اي حركة بسيطة كده، الى اعمق الانفعالات النفسية سواء اكانت المخبوءة في النفس او البادية على الملامح، كل هذا يمكن الان تسجيله وتحليله كالتحاليل الطبية العضوية. تمام. على فكرة ان شاء الله لنا حلقات عن جهاز كشف الكذب وعلاقة الكذب بالتغيرات الفسيولوجية وان شاء الله عز وجل. اقول تاني كلام بيلي تيرني لانه كلام مهم جدا، ان كل شيء نفعله او نستشعره من نشاط بسيط كحركة الاصبع، اي حركة بسيطة، او اعمق الانفعالات المخبوءة بالنفس او البادية على الملامح، كل هذا يمكن تسجيله وتحليله كالتحاليل الطبية العضوية تماما. كلام جديد جدا، علشان ربنا سبحانه وتعالى في كل وقت وحين يبعث من يؤيد. طبعا القرآن ليس في حاجة إلى دفاع، ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس في حاجة إلى دفاع، وقضايانا كلها كالشمس في ضحاها أو كالقمر إذا تلاها، وقضايانا كلها تخاطب العقل والمنطق والسمع والبصر والفؤاد، والإسلام لا يمكن ولن يمكن له بحال أن يكون في قفص اتهام، سواء أكان من تشريعه أو توجيهاته أو كان شخص محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أشاع بنوره وبرحمته على العالمين، وظلت الدولة التي أرسى دعائمها محمد وصحبه، ظلت العالم الأول على مستوى العالم كله 10 قرون من الزمان ترفرف عليها رايات التوحيد، راية التوحيد، وعلمت الناس، كل الناس علمت هذه الدولة التي أسسها محمد وصحبه، علمت الناس، كل الناس، كيف يكون العدل، وكيف يكون السلام، وكيف يكون الحب، وكيف يكون الجمال. علمت الدنيا حضارة هم يعترفون بها أن أصول حضارتهم من الإسلام ومن المسلمين. هؤلاء يقولون المنصفون منهم، أما ذوي الأغراض أو ذوي الأهواء فلا نسمع لكلامهم. فنحن الآن حينما يعني نقول بأبحاث علمية وافقت القرآن والسنة، نحن لسنا في مجال دفاع، ولكن في مجال زيادة إيمان بالله عز وجل، وزيادة يقين في الله عز وجل. وحينما أقول زيادة إيمان، فإنني أقصد أن الإيمان يزيد وينقص كما في معتقد أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول مايكل ماكلوف من جامعة دالاس بأمريكا، يقول يتأثر الوجدان النفسي والروحي بالعالم الخارجي، يتأثر الوجدان النفسي والروحي بالعالم الخارجي، وهذا شيء مشاهد. يعني إيه شيء مشاهد؟ يعني يمكن أن يصيبك بعض الغضب، بعض الكراهية، بعض المشاعر السلبية، هذا كله تأثر بالعالم الخارجي، بالناس، بالأحداث. يعني يعتمل قلبك بالغضب الآن على ما يحدث في غزة، هذا تأثر بالعالم الخارجي، شيء طبيعي، ويؤثر بالتالي في الجسد، ممكن يرفع ضغط الدم، ممكن يرفع السكر، ممكن يعمل انهيار عصبي. ده معنى كلمة مايكل ماكلوف، يتأثر الوجدان النفسي والروحي بالعالم الخارجي ويؤثر في الجسد. ويمثل الإيمان والعبادة صمام الأمان لتلك التغيرات. صمام الأمان ده لغة عربية، ما تقولش صمام زي ما بيقولوا، لا، تقول صمام الأمان لتلك التغيرات. يعني الإيمان بيضبط هذه المشاعر اللي بيجي لك من بره أو اللي بتأثر في جسدك، فبقى إيش فيه ضغط دم ولا فيه سكر ولا كده. الإيمان والعبادة بتضبط هذه، الصبر، الرضا، اليقين، دي بتضبط المسألة. صمام أمان لهذه التغيرات. وقال قال من؟ مايكل ماكلوف. قال أثبتت الأبحاث أن الطبيعة البشرية مصممة بحيث تحفظها العبادة في توازن تام وتقيها من اضطراب. مرة أخرى أذكر أن هذا كلام لأبحاث علمية أجريت على ناس. ويقول مايكل ماكلوف أيضا يمكننا الآن القول بأن للإيمان والاستغراق في العبادة تأثيرات عضوية ندرك منها اليوم. كلام عظيم جدا. ندرك إيه؟ استقرار عدد ضربات القلب وضبط ضغط الدم والنشاط الهرموني عموما كما ونوعا، وتؤدي هذه العوامل وغيرها إلى تنشيط جهاز المناعة. هذا كلام مايكل ماكلوف عبر كتب وأبحاث. يقول أقوله تاني لأن كلام مهم جدا، إن للإيمان والاستغراق في العبادة تأثيرات، إن يبقى تأثيرات هنا اسم إن، تأثيرات عضوية ندرك منها اليوم استقرار عدد ضربات القلب وضغط الدم والنشاط الهرموني. يعني ممكن اللي عنده سرعة ضربات قلب سوبرا فنتريكولار أو فنتريكولار، أو ممكن ضغط دم عالي أو كذا، أو نشاط هرموني مضطرب سكر أو بعض النشاطات الهرمونية المختلة، يمكن أن تنضبط بالاستغراق في العبادة والإيمانيات. الصبر يضبطها، اليقين في الله يضبطها، الرضا عن الله يضبطها، يضبط كل هذه العمليات العضوية. إن فيه علاقة قلنا ما بين هذه الإيمانيات وبين نشاط في المخ يحقق هذا التوازن النفسي والفكري والبدني من خلال، أقول مرة أخرى، دراسات علمية حديثة. يقول دكتور أندرو نيوبيرج مرة أخرى، نعلق على الذي قاله، كان شعور الذين خضعوا للتجارب صحيا ونقيا لم يصاحبوا أي نوع من الخوف. يعني الناس اللي أجرى عليهم التجارب، تجارب الإيمانيات وتجارب الاستغراق في العبادة، وطبعا واختار عينات من الزهاد والعباد، مش ضروري يكون مسلمين. خلي بالك من الكلام عشان تكون الدراسة محايدة، لأن ألف به الحياد العلمي أنك أنت تختار عينة عشوائية، ما تقولش دول بس، أو يعني اسمها راندم سامبل، راندم سامبل يعني عينة عشوائية. وهقول بعد كده أن ما كانش الهدف أن احنا نقول أن المسلمين بس اللي لهم السبق في كده، لا، ده الهدف تكون دراسة حيادية للمسلمين وغير المسلمين كما سأبين، لكي تكون لها مصداقية. يقول أندرو نيوبيرج إن هؤلاء الذين خضعوا للتجارب، الزهاد والعباد المستغلين في العبادة والصوام والقوام ومن كل الطوائف، لم يصاحب شعورهم هذا أي نوع من الخوف أو تشويش الذهن أو الوساوس أو الهلوسة كالذي يحدث في الأمراض النفسية العقلية وتعاطي المخدرات والإدمان والعقاقير و نمرة اثنين، المهم اللي أنا قلته دلوقتي، لم تهدف هذه التجارب في المجال النفسي إلى تمييز زيف أو صحة الاعتقادات. ما كانش الهدف من هذه التجارب العلمية إن احنا نقول معتقد ده صح ومعتقد ده زيف، لا، كان الهدف أن تخرج الدراسة بنتائج محايدة خلاص، وإنما تهدف الدراسة إلى اكتشاف الآليات حتى عند غير المؤمنين. لطالما جرب الطريق ده ممكن يوصل، ولكن لنا وقفة مع الطريق اللي هو صراط الله المستقيم وبين الطرق المعوجة، لأن طبعا فيه ليه بنقول هذا الكلام الوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بنقول هذا الكلام لأن في ممارسات مثلا في الصين والهند، ممارسات اليوجا، ممكن ممارسات المعابد الفئران، معابد الفئران ده شفت فيلم فيديو واحد قاعد كده بالساعات والفئران قاعدة تنطط على ايه، على دماغه، ده متأمل ومستغرق. اذا التجارب الإيمانية والاستغراق في العبادات كثيرة في كثير من الديانات الأخرى وأنتم تعرفون هذا، وفي بعض ممارسات الصوفية الجاهلة، الممارسات الجاهلة للصوفية، ولا أقول الممارسات الصحيحة لمن يعني يعتقدون هذا الاعتقاد. يعني أقصد أقول إن هناك ممارسات خاطئة لهذا الاستغراق. نحن هنا محكومون في الإسلام بالكتاب والسنة وبصراط الله المستقيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه نقطة نظام لابد أن نؤكدها وأن نركز عليها في هذه الفقرة، إنها لم تهدف هذه التجارب في المجال النفسي إلى تمييز أو زيف أو صحة الاعتقادات، إن احنا نقول دي اعتقاد صح ولا اعتقاد غلط، لا، إنما هدفت إلى اكتشاف آليات حتى عند غير المؤمنين، وده يبقى في صالحنا مش ضدنا. ثم إنها تبين بوضوح امتلاك الناس جميعا لأدوات الإيمان، يعني امتلاك الناس كناس، امتلاك البشر كبشر، امتلاك الإنسان كإنسان، ككينونة إنسان خلقه الله عز وجل تمييزا له عن الحيوان. الحاجات دي مش موجودة في الحيوان، يعني هذه نشاط المخ، نشاط في مراكز في المخ، مش موجودة في الحيوانات. هذه الدراسات كلها تبين بوضوح تميز الإنسان كإنسان. فطرة الله التي فطر إيه؟ المسلمين عليها؟ لا، التي فطر الناس عليها. فطر الله الناس على توحيده، فطر الله الناس على عبوديته، فطر الله الناس على الدين الحق. كل مولود، كل مولود يولد على الفطرة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران. فهنا تبين وضوح امتلاك الناس، كل الناس، لكل هذه الآليات. فقط المطلوب ان انت ترشد، يعني هو فيه آلية حينما تظمأ تشرب، ولكن تشرب ايه؟ تشرب ماء زلال حلال ولا تشرب خمر؟ تشرب ماء. في آلية في جسمك عشان تطعم، تطعم الاكل الحلال مش تطعم الخنزير ولا الدم. في آلية في الجسم للجماع وللجنس، ولكن الجنس الحلال الطيب. إذن هذه الآليات إسقاطا على الأمثلة التي ذكرتها، هذه الآليات صالحة لكل الناس، ولكن فقط أن ترشدها إلى الدين الحق، وهذا موضوع آخر طبعا. والدين الحق لا دين إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. رابعا أو خامسا في كلام أندرو نيوبيرج، هذه الأدوات تصبح لا قيمة لها، ممكن بقى تتعطل خالص إذا لم توظفها العبادة، مما يؤكد أن الإيمان بالله فطرة مركوزة في النفس البشرية. يعني ممكن هذه الأدوات لا تنشط إطلاقا، ويطمس عليها ويغلق على القلب ويعمى البصر، البصر الداخلي، وتصم الآذان تماما إذا لم توظف. فلهم قلوب بقى لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، لأنهم عطلوا هذه الآليات. أما الذي يستغرق في العبادة ويمعن في السجود ويطيل من السجود لله عز وجل ويحقق العبودية في أنقى وأصدق صورها، وكان أعظم عبد لله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصفه الله عز وجل بالعبودية في أسمى المجالة، في أسمى وأرقى الأفاق. يعني أعظم من عبد الله على الإطلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين، وأعبد الناس لرب الناس، وأخشى الناس لرب الناس، وخير من دب على الأرض بقدميه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصدق من قال فيه: إنا كفيناك المستهزئين. هذه الأدوات تصبح لا قيمة لها والعمل إذا لم توظف. إيه طب وتوظيفها بيجي من إيه؟ كما قلت، الاستغراق في السجود، الاستغراق في الركوع، الاستغراق في الذكر، تدبر في آيات القرآن الكريم، كل هذا ينشط هذه المراكز في المخ كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. كلا لا تطعه واسجد واقترب. إنما توصل إليه تقريبا، خلاص إن شاء الله نعرض الصور، لسه هنتكلم بعد الصور إن شاء الله، بس هنعرض الصور الوقت حالا، الوقت مرة سريعة. ده المخ، شفت لفيف المخ وإبداع الخالق، إبداع الخالق العظيم تبارك الله أحسن الخالقين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الصورة اللي بعدها، سيب الصورة دي شوي، يعني ما سيبهاش، ما تشيلهاش، ما أقولك إن شاء الله. شوف الاسبيكت فوق ده، سيمبل أو سينجل، سينجل فوتو سيمبل سينجل فوتون الكتريك كومبيوتد توموجرافي. سبيكت دي الدراسه اللي اتعملت اللي قلتها في الاول خالص، الحروف الاوليه من كلمه كبيره ايمجز اد بيز لاين اند ديورنج ميديتيشن. ميديتيشن ام اي دي اي تي اي تي اي او ان، ميديتيشن ده معناه الخشوع او التامل او التدبر. اد البيز لاين يعني قبل الخشوع ودي بعد الخشوع. قبل الخشوع اللي على الشمال اللي هي البيز لاين اللي بيقروا انجليزي، وده اللي على اليمين المديتيشن. هذه بؤره في الفص الجداري، البؤره اللي في النص ديت شوف نشطت بالعباده وبالتامل. دي حاجه ملتقطه بالفانكشن ماجنتيك ريزونانس ايميجنج الام ار اي، الرنين المغناطيسي. ده طبعا صوره لا تقبل النقاش. هات الصوره اللي بعدها على طول. هذه صوره ثانيه بالسبيكت برضو، تاخد بال حضرتك. هذه الصوره برضو سيبها شويه، اللي هي سنجل فوتون ايميشن كومبيوتد توموجرافي ايمجز ات بيز لاين اند ديورنج ميديتيشن. برضو ده نشاط مخ بقى. دي البرايتال لوب، الفص الجداري. الفص الجداري ده صوره للفص الجداري. تعرف في فص امامي وخلفي وجداري وهكذا، هنشوفها فيما بعد ان شاء الله. ادي البيز لاين يعني كده، وده بعد الايه الخشوع. شفت نشاط المخ الواضح جدا. وطبعا اخواننا وزملائنا بتوع الاشعه يعرفوا الكلام اللي بقوله كويس قوي. يعني انا مش متخصص في الاشعه، جايز ما يستوعبش الكلام قوي، لكن اخواننا وزملائنا اساتذه الاشعه يعرفوا الكلام ده. واندرو نيوبرج اساسا استاذ اشعه، يعني اللي عمل الابحاث استاذ اشعه مقطعيه، وقال ان الخشوع بيزود من نشاط المخ في هذه المراكز. بالتالي خلصت الصور. في صور ثانيه، هتيجي صور ثانيه لل ديت بقى الكتب. معلش للي عايز يرجع لها، كتب دي منشوره على النت في موقع الاعجاز العلمي، الهيئه العالميه للاعجاز العلمي قران السنه، وانا بانسب الامر لاهله كي لا اكون متعديا. هذه الكتب بالظبط هقراها لحضرتك، اقراها لحضرتك مترجمه. كتاب الايمان بالله مغروس بقوه داخل جيناتنا، ده ذا جاد جين ده. الايمان بالله مغروس بقوه داخل جيناتنا، ده الكتاب لديان هامر سنة 2005 نمرة 2 الإيمان والصحة لجيف ليفرن ولاري دوس. وثالث كتاب، كتاب اسمه الإيمان صحة وفلاح لأندرو بريمان. أنا قلت المراجع ليه وجبت صور المراجع لكي لا يشك شاك في صدق هذه الأبحاث العلمية اللي توصل إليها العلم الحديث وكلام في 2005، احنا في 2008 دلوقتي. بالمرة نعرض الفيلم ونتكلم بعده إذا كان هيبقى في وقت، عشان ما نضيعش الوقت هنعرض الفيلم، لأن الوقت طبعا بيمر سريعا. ما كنتش مصدق دلوقتي هنشوف الفيلم وبعدين نتكلم بعده إن كان في الحلقة بقية من وقت. هذا الذي ترونه ملتقط بالمجهر الإلكتروني بداية تشكل المخ، وفي نهاية هذا التشكل سيصبح الجنين ذا 10 مليارات من خلايا المخ. سبحانك، 10 مليار خلية من خلايا المخ. الآن تشاهدون تكون خلايا المخ. يضاف لمجموعة هذه الخلايا في كل دقيقة 100,000 خلية جديدة كل دقيقة. سبحان الخلاق، كل خلية جديدة تعرف مسبقا كيف تتصرف وإلى أين ترجع ومع أي الخلايا يجب أن ترتبط. كل خلية تجد نفسها بين احتمالات لا حصر لها فترتبط مع الخلايا التي يجب عليها أن ترتبط معها. سبحانك، يوجد في الدماغ 100 زي ما أنت شايف قدامك كده 100 تريليون وصلة عصبية، تريليون 100 تريليون وصلة عصبية. ولتستطيع هذه الخلايا صنع تريليونات الوصلات هذه بالشكل الصحيح، يجب أن تمتلك عقلا يفوق عقل الإنسان بكثير، غير أنه ليس لهذه الخلايا أي عقل. ليس فقط خلايا الدماغ، بل إن كل خلية متكاثرة بانقسامها خلاف خلايا الأعصاب التي تنقسم إلى خلايا داخل الجنين تقوم برحلة من أول مكان تكون فيه نحو النقطة التي يجب أن تتواجد فيها، وكل واحدة تجد المكان الذي خطط أن تكون فيه، وهنا تقوم بالارتباط بالخلايا زي ما أنت شايف قدامك كده، تقوم بالارتباط بالخلايا التي يجب أن ترتبط معها. حسنا، هذه الخلايا ليس لها أي وعي، فمن الذي ألهمها؟ من الذي ألهمها؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كيف تقوم هذه الخلايا برحلة فجأة وكأنها يعني أخذت أمرا من مكان ما، وكل خلية تذهب إلى المكان الذي خطط أن تكون فيه؟ هذه ذهبت إلى العين، وهذه ذهبت إلى القلب، وهذه ذهبت إلى الكبد، وهذه ذهبت إلى المخ. سبحان الله وسبحان من ميز هذه التخصصات الدقيقة. بقي أن نذكر الآيات القرآنية التي تحدثت عن اطمئنان القلب بذكر الله عز وجل، من نفس القصة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اللي هو التوازن النفسي الذي يحققه الذكر والخشوع والتأمل. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. وطبعا أرحنا بها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أرحنا يعني خذ من الراحة ما شئت، الراحة النفسية، الراحة القلبية، الراحة الصدرية، الراحة العصبية، الراحة البدنية، الراحة بكل أنواع الراحة وبكل مرادفات الراحة. أرحنا بها يا بلال، أرح قلوبنا، أرح صدورنا، أرح عقولنا، أرح أبداننا. وهذا إعجاز نبوي في السنة المطهرة. وكلنا يعرف قصة التابعي العظيم رحمه الله ورضي الله عنه، عروة بن الزبير، حينما أصيبت قدمه بالغرارينة وأشار عليه الأطباء ببتر هذه القدم، وكان في زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك. طبعا عارفين قصة عروة بن الزبير، قالوا له نحدي لك بنج عشان يعني نخفف الألم وإحنا بنقطع رجلك. قال لهم: بس سيبوني بس أدخل في الصلاة، ولما أدخل في الصلاة وشوفتوني دخلت في الصلاة أقطع رجلك، مش عايز. فأكبر دليل طبعا ده سلف الأمة، يعني عظماء الأمة، شرفنا، عزنا، هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فعلا هؤلاء يعني سلف الأمة، اللي هو نموذج نموذج. والقصة طبعا في البداية والنهاية لابن كثير جزء 5، اللي عايز يطلع عليها عشان يعرف صدق الرواية، دليل أن الاستغراق في العبادة يمكن أن ينسي الإنسان نفسه وآلامه وأحزانه وتجاربه المريرة. الاستغراق في العبادة ينسيك حوادث الدنيا المرة. إذا كان رجل اتقطعت دون أن يشعر صاحبها، دون أن يشعر صاحبها بألم البتر، هل هذا الألم يعني أقل مثلا من ألم أحزانك التي تشعر بها؟ أحزانك، مصائبك، مشاغلك، الدنيا بأسرها يمكن أن تنسى آلامها وأحزانها وشرورها بالاستغراق في العبادة. قال السيوطي في الإتقان: أخرج البيهقي أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا، فقال: عليك بقراءة القرآن. طبعا القرآن يعني قراءة القرآن يعني طبعا دي قضية الكل بيتكلم فيها، ولكننا نؤمن إيمانا جازما بمشيئة الله عز وجل أن القرآن شفاء لنوعي الأمراض. وهذا الكلام ليس من عندي ولكن من عند ابن القيم رحمه الله. قال: إن القرآن، إن قال إن القرآن شفاء لنوعي الأمراض، الأمراض النفسية والأمراض البدنية. ولكن هنا نقطة نظام زي ما بيقولوا، القرآن ليس عندنا في الإسلام وظيفة تسمى قارئ قرآن. يعني ما يجيبش واحد كده وظيفته يقرأ قرآن، هاتوا يقرأ قرآن عليه، ما عندناش الوظيفة دي ولا نعرف. إنما القرآن كله تقرأ تسمع أنت، هذا يعني هذا أصل لابد أن نؤصله. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء. شفاء هنا بالتنكير، بالتنكير شفاء لأي نوع من الأمراض، أقولها بملء الفم. ولكن كما قلت، القرآن أيضا هو الذي علمنا التوكل على الله عز وجل، والتوكل على الله عز وجل أخذ بالأسباب. ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم التوكل على الله عز وجل، التوكل على خالق الأسباب، ثم الرضا في النتيجة بالنتيجة. وقد فصلنا القول في هذه القضية الخطيرة من قضايا التوحيد قبل ذلك مرارا وتكرارا. ننزل من القرآن ما هو شفاء، لا يدعي أحد أن القرآن ليس شفاء. القرآن بنصه شفاء، وهذا شفاء لأي نوع من الأمراض، شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولكن يعني أذكر أثر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سورة الإخلاص، حينما قال له أحد الناس إن بعض من يعالجون أو بعض من عالج فلانا بالقرآن قرأ عليه قل هو الله أحد، ولكننا نقرأ عليه قل هو الله أحد كثيرا ولا يشفى. فقال: ليس كل أحد يقرأ عليه قل هو الله أحد يشفى، ولكن هذا يشترط فيه يعني قوة الإيمان، قوة اليقين في الله عز وجل للقارئ والمقرأ عليه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وتعلمون جميعا الأثر المروي عن عمر بن الخطاب الذي كان يرقي بالفاتحة، فحينما مات عمر رضي الله عنه وأرضاه قرأوا بالفاتحة فلم يشفى المريض، فقالوا: هذه الفاتحة، فأين عمر؟ تعلمون هذا الأصل جيدا، ولكن لأن الموضوع ليس موضوعا فإننا نجري معه بسرعة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن شفاء للقلوب والأبدان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وأخيرا، أنا مش عارف لسه في وقت، طيب كلام نفيس للدكتور رامز طه برضو منشور على النت، يقول أنا عايز يعني أنهي بهذه الفقرة: إن الادعاء بأن الطب النفسي اللي هو السيكاتري وعلم النفس اللي هو السيكولوجي، يعني في سيكاتري وسيكولوجي، طب النفسي العلاج بالعلاجات النفسية وعلم النفس اللي هو السيكولوجي، إن الادعاء بأن الطب النفسي وعلم النفس لا علاقة لهما بالدين ادعاء كاذب. أكرر مرة أخرى: إن الادعاء بأن الطب النفسي سيكاتري أو علم النفس سيكولوجي لا علاقة لهما بالدين ادعاء كاذب، خاصة فيما يتعلق بالعلاج النفسي. يقول رامز طه، ده أستاذ في علم النفس، يقول البحث منشور على الإنترنت، يقول: قضية العلاج النفسي قضية تعديل اعتقادات وأفكار ومفاهيم مرتبطة أشد الارتباط بالأخلاق والدين. إن الحضارة الغربية الآن في مأزق، وهي تكتشف كل يوم آثار الإيمان والاعتقاد في النشاط النفسي والذهني. تم التأكد بصورة جازمة على ازدياد قدرة جهاز المناعة على قهر الأمراض المختلفة، حتى تلك الأمراض الخبيثة، عندما ينجح إنسان في توظيف طاقات الإيمان الهائلة داخله. الموضوع مهم جدا، موضوع خطير جدا، الموضوع يصب في بحرنا ويصب في نهرنا، أن يعني لا مخرج من الفتن التي يموج بها العالم كله الآن إلا بالرجوع إلى الله عز وجل، وإلا بتحقيق الإيمان بالله عز وجل، وإلا بالرجوع إلى منهج الله عز وجل. إن العالم الآن في عذابات لا نهاية له، وكل الناس يشكو، الكل يشكو على كل المستويات، والعالم كله الآن مليء بالحروب والاضطرابات والصراعات والاضطرابات النفسية والعصبية، وحالات الانتحار في بلاد الغرب لا حصر لها، والانهيارات العصبية والنفسية وأمراض الاكتئاب، وعيادات الأطباء النفسيين مكتظة بنوعية غريبة من المرضى الآن، وللأسف وللأسف أقول مرضى مسلمون، مرضى يوحدون الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النوعية الجديدة من المرضى التي تملأ عيادات الأطباء النفسيين والعصبيين لابد أن تخضع مرة أخرى للبحث والدراسة، ولنرجع مرة أخرى إلى العلاجات الإيمانية القرآنية النبوية، نرجع إليها بصدق وبيقين. وهذا كله أكده، نحن نقوله كثيرا، هذا الكلام نقوله كثيرا في الخطب والمحاضرات، ولكن الجريدة في هذه الأبحاث التي أكدت ما نقول. وبعض الناس يعني في زمن العلم وفي زمن الأبحاث العلمية وزمن النت و لا يؤمنون إلا بهذا، فنحن نعرض عليهم هذه الأبحاث لكي يزدادوا يقينا فيما نقول. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الحلقة ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا من كرامة البلاغ عنه، وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا من قرآننا، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل مع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق والسداد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا هذا اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.